أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. آيات الله عز وجل في الكون عظيمة دليلة. الله يرينا هذه الآيات أو بعضا من هذه الآيات في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. لم يذكر لنا كل الآيات التي في الكون، وإنك لو نظرت لآيات الله عز وجل تجد له في كل شيء آية، في كل شيء آية، في خلق الإنسان آية، في كل عضو من أعضائه آية، في جوارح الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، في خلقه لكل المخلوقات التي لا يحصيها الإنسان آية من آيات رب العالمين سبحانه. فلذلك هو يذكر لنا من هذه الآيات، من الآيات ومن طبعضية البعض من آيات الله ليدلنا على غيرها، والإنسان يتفكر ويعتبر بهذه الآيات. فذكر في هذه السورة آيات متتالية، قال: ومن آياته، ومن آياته، ومن آياته، ست مرات يكرر هنا لنا آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آية من آيات رب العالمين سبحانه، أن الإنسان كان هذا التراب الجامد الذي لا حياة فيه، فإذا به يصير هذا الإنسان الحي العاقل الذي يتحرك، الذي يمشي على الأرض، الذي يعبد الله أو الذي يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن آيات الله أن خلق هذا الإنسان من هذا التراب الذي يمشي عليه. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يبثكم الله سبحانه ويذرأكم في أرجاء هذه المعمورة على الأرض، تنتشرون بالذرء بالتناسل. الله سبحانه تبارك وتعالى يخلق من الإنسان إنسانا، يخلق الأولاد والأحفاد إلى أن يأتي على الناس يوم المعاد. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم بعد خلقكم إذا أنتم بشر، إذا أنتم هذا البشر المنتشر على هذه الأرض. هذه آية من آيات رب العالمين سبحانه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الآيات العظيمة من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، خلق للإنسان من نفسه زوجا. فأول من خلق الله عز وجل من الناس آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجعل له من نفسه، من داخله، من ضلع، من أضلاع آدم، جعل له حواء ليأنس إليها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم يجعل لآدم زوجة من غيره، مثلا من جنس من أجناس الحيوان، من الجان، من غير ذلك، لا، ولكن جعل له من نفسه ليألفها وتألفه، فهي مخلوقة منه، من آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان آدم في الجنة والله سبحانه تبارك وتعالى كأنه أنامه، فلم يشعر آدم إلا وبجواره إنسان. من هذه؟ هذه حواء بجوار آدم، خلقت منه من نفسه، فأنس بها وأنس لها، عليه الصلاة والسلام من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهو من نفس هذا الإنسان وليس من غيره، الذكر والأنثى، بديع خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، جعل الرجل يركن إلى الأنثى والأنثى كذلك تسكن إلى الرجل، سكن فالله سبحانه تبارك وتعالى يذكر الذكر والأنثى، ولهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل من الإثنين ستر للآخر وغطاء له، يركن الرجل إلى امرأته ويسكن إليها ويألفها ويحبها ويكون بينه وبينها المودة والرحمة، والعكس كذلك، فهي آية من آيات رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، جعلها زوجة له بشرعه سبحانه تبارك وتعالى، فإذا لم تكن زوجة له لا يأنس إليها، بل يكون بينهما النفور لأنهما على معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. فالنكاح شريعة من رب العالمين سبحانه، جعل للعبد أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع، جعل له أن يأنس بهذه الزوجة التي خلقها الله عز وجل له، في طاعة الله يجد الإنسان الدعاء، يجد فيها الطمأنينة، يجد فيها الأمن والأمان، في معصية الله سبحانه يجد النفور، يجد البعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، يجد القلق في نفسه، يجد عدم السكن. عمر ما تكون المرأة الخدينة للرجل، الصديقة للرجل، لا تكون له سكنا أبدا، إنما السكن يأتي بشرع رب العالمين سبحانه، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق الله المرأة ثم شرع لكم أن تتزوجوا النساء، لم يجعل الزواج بين الجنس ومثله، بين الذكر والذكر، بين الأنثى والأنثى، ولكن جعل الله عز وجل السكن للإنسان الذكر مع الأنثى بالعقد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه، وهو النكاح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا في وصيته بالنساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله، أو كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. فهنا من آيات رب العالمين سبحانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة بين الرجل وبين المرأة، وكذلك مودة بين الأسرتين، بين أسرة الرجل وبين أسرة المرأة، وجعل من ذلك الرحمة، تتراحمون بسبب هذه العلاقة الزوجية، جعل في ذلك العشرة، فيها الجماع، من ورائها، من وراء شهوة الإنسان الولد يكون له، تزداد المودة، تزداد الرحمة بين الرجل وبين امرأته، بين الأسرتين، جعل بينكم مودة ورحمة. فهذه آية من آيات الله سبحانه، السكن، الطمأنينة التي يعيش فيها الإنسان. الإنسان يكون في داخله شيء من القلق، لغاية ما يتزوج الإنسان يستشعر بأنه سكن، حدث له السكون. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج العبد فقد استكمل شطر الدين، فليتق الله في الشطر الباقي، أو فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. فهنا شوف الزواج يوصل الإنسان لنصف الدين، نصف الدين، فيقول لك معك نصف الدين بهذا الزواج، اتق الله في النصف الآخر، نصف دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بالنكاح. يتزوج الرجل يجد من تطيعه، يأمرها بطاعة الله فتطيع، وهي تنصحه تأمره بطاعة الله فيطيع، بالزواج يعين على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، يسكن فورة نفس الإنسان وغليان شهوة الإنسان بأنه يجد من يأتيها في الحلال ويفعل معها شهوته التي أحل الله عز وجل له، يوم تخمد في الإنسان نار الشهوة فلا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فينتهي وينزجر عن معاصي الله سبحانه، لا يقع في الزنا، لا يقع في النظر المحرم، فبهذا الزواج يستكمل العبد نصف دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبتعد عن الحرام، فإذا بالله عز وجل يجعل له من يعينه على طاعة الله سبحانه، يسكن الإنسان فيتفكر في خلق الله عز وجل، ويفكر في أمره، في مستقبله، في حياته، في مماته، الإنسان بزواجه يهدأ الإنسان، فيقدر أنه يعيش وأنه يصير إنسانا آخر غير ما كان عليه قبل ذلك، فجعل الله عز وجل المودة وجعل الرحمة في قلب الإنسان. يا يتزوج الإنسان فإذا به يكون عنده الولد، يحدث في قلبه نوع من أنواع الرحمة والشفقة ما كانتش موجودة قبل ذلك، فإذا به يكون رؤوفا مع الناس، رحيما ودودا مع الناس. عنده الولد عرف كيف يربيه، فيعرف كيف يربي أولاد غيره، وينظر إليهم بنظرة الشفقة التي ينظر بها إلى أولاده. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل من وراء النكاح قضاء وطر الإنسان وشهوته، تسكين الإنسان، البعد عن النفور والمعصية لله سبحانه وتبارك وتعالى، وجود الولد الذي يصير في قلب الإنسان الرحمة بسببه. لذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لما جعل النكاح سكنا للإنسان ومودة ورحمة، حذر من تضييع ذلك، فنهى عن الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحرم على العباد أن يأتي الذكر الذكر أو الأنثى الأنثى، وجعل الحدود في ذلك حتى يستقيم الإنسان على طاعة رب العالمين سبحانه. وأنكر على قوم لوط نبيهم عليه الصلاة والسلام، فقال وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تعديتم طاعة الله سبحانه والحلال الذي أحله الله، ووقعتم في معصية الله بالوقوع في ذلك. تذرون ما خلق، يبقى ربنا خلق المرأة للرجل والرجل للمرأة، وليس الرجل للرجل ولا المرأة للمرأة، فقال لهم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بطاعة زوجها وبحسن التبعل لها، فإذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت تبعلها لزوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة تدخل الجنة بطاعتها لربها وبطاعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم. كذلك حذرها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تبتعد عن زوجها وأن تنفر منه وألا تطيعه إذا أراد قضاء شهوته منها. فجاء في الحديث الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، حتى يرضى عنها. فيغضب الله عز وجل لغضب الزوج على زوجته إذا دعاها لفراشه فأبت المرأة أن تأتي لزوجها، يغضب الله عز وجل لغضب الزوج. ليه ذلك؟ الرجل إذا لم يجد السكن في بيته لعله يخرج إلى الخارج فينظر إلى ما حرم الله، فيضيع نفسه ويهلك، ويكون السبب هو وامرأته، فيغضب الله عز وجل على هذه المرأة التي لا تطيع زوجها في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا باتت المرأة هادرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. المرأة تغاضب زوجها وتسيب له الفراش وتنصرف عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح، لغاية ما ترجع فتصالح زوجها. يبقى هنا الأمر ما هوش بالبساطة إن المرأة تهجر زوجها والرجل يهجر بيته، ولكن الأمر وراء ذلك أن الله عز وجل جعل مودة وجعل رحمة، وأمركم أن تحافظوا على مودتكم وعلى الرحمة التي جعلها بينكم. فالإنسان يسكن إلى أهله ويطمئن بها، فإذا ترك ذلك وأنس بغيرها إذا بالله عز وجل يغضب عليه إذا وقع في الحرام، وقع في الزنا، ووقع في الفواحش. هذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلها سكنا للإنسان يأتيها ويجامعها في الوقت الذي أحله الله سبحانه وليس في الوقت الذي حرم الله. فإذا كانت المرأة حائضة، إذا كانت المرأة نفساء، لم يحل الرجل أن يجامعها في هذا الوقت، فإذا فعل كان ذلك سببا للنفور بينهما وللأذى الذي يجعله الله عز وجل بسبب ذلك. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيقوم الإنسان إذا حاضت امرأته اجتنب أن يجامعها ولم يجتنب فراشها، وكان اليهود يجتنب بعضهم أو يجتنبون النساء في وقت الحيض، لا يساكنها في شقة واحدة في بيت واحد يهجر البيت كله ويقول لا يكون معها تحت سقف واحد. ولما أنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا يبقى هنا قال لنا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني في موضع الجماع حتى يطهرن. طب إذا طهرت المرأة من المحيض هل يأتيها الإنسان؟ قال لنا لا لسه قال لنا فإذا تطهرن يبقى اغتسلت المرأة كأنه جماع الرجل للمرأة هذا من شرع رب العالمين سبحانه ولابد من الطهارة في ذلك. يبقى المرأة في حيضها لا يجوز أن يجامعها، فإذا طهرت ولم تغتسل أيضا لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل المرأة فتتطهر يبقى يجوز له أن يجامعها الآن في هذا الوقت. آيات من آيات الله سبحانه التي جعلها في ذلك. من آياته العظيمة أيضا قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الآية التي ذكر خلق لكم من أنفسكم أزواجا ختمها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان الذي يتفكر يعقل هذه الآية من آيات الله سبحانه. ليه ربنا خلق الأنثى للذكر؟ لحاجة الذكر لذلك ولحاجة الأنثى لذلك ولحاجة المجتمع والأرض لذلك حتى يتناسل الخلق ويعمر هذه الأرض ويعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. فإن لم يكن ذلك ما فيش أنثى للذكر يبقى جيل واحد ويفنى هذا الجيل ويموت وخلص ما فيش أجيال بعد ذلك. ولكن الله جعل ذلك لتواصل الأجيال ووجود النسل الذين يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الذين لا يعقلون الذين هم كالأنعام لا يهمهم أن ينظروا في ذلك ولا يفهمون ذلك. يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين آيات عظيمة جدا. خلق السماوات وما في هذه السماوات من مجرات عظيمة جدا. الإنسان لما ينظر لخلق الله سبحانه ويشوف هذه الأرض والمجموعة الشمسية كلها على بعضها 9 كواكب اللي حوالين هذه الشمس قد إيه قدرها بجوار المجرة اللي إحنا فيها هذه المجرة يجد إن هي لا كأنها ذرة في فلاه عظيمة جدا. هذه المجموعة الشمسية الأرض والشمس والقمر وما حولها من كواكب حوالين الشمس غير الأرض كله على بعضها شيء يسير وبسيط بجوار هذه المجرة اللي فيها مليارات الكواكب والشموس والأقمار. هذه المجرة بجوار باقي المجرات قد إيه؟ يقول لنا العلماء ما يقدروش يعدوا عدد المجرات اللي في الكون. عدد المجرات يعني مجرة واحدة لم يقدروا أن يستوعبوا كم من الكواكب والنجوم فيها. طب كم مجرة زي هذه المجرة اللي احنا عليها يسمونها بمجرة درب التبانة اللي هي اللي احنا نعيش عليها هذه المجرة. يا ترى كم مجرة؟ يقول لنا أعداد يقول مليارات المجرات. مليارات المجرات. يبقى الكون ده كبير قد ايه؟ قد ايه كبر هذا الكون الذي نحن فيه؟ اذا نظرنا الى ذلك فتفكرنا فيها وعرفنا الكون كبير كبير جدا. الذي خلق الكون كيف يكون الذي خلق هذا الكون؟ الله سبحانه العظيم الكبير الجليل سبحانه. تعرف الله سبحانه تبارك وتعالى بالنظر في هذا الكون العظيم الذي حوله. لذلك قال لنا من آياته خلق السماوات والأرض. خلق هذه السماوات وخلق الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الأرض عليها كم جنس من أجناس البشر؟ كم نوع من أنواع البشر؟ كم لسان بيتكلم من هؤلاء البشر؟ أنواع كثيرة جدا وألسنة كثيرة. الكل يدعون الله يقولون يا الله، والله يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا ويعلم كل هذه الألسنة كيف تناديه سبحانه وكيف يقولون وكيف يفعلون. الله يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا نظرنا إنسان يعرف لغة، إنسان تاني يعرف لغتين، يعرف 3 لغات، يعرف 6 لغات من البشر، نقول ده علم كبير أو علم كبير، يعرف 6 يتكلم ب6 لغات. نقول لله عز وجل المثل الأعلى، نستدل بالمخلوق على عظيم قدر الخالق العظيم، وما قدر الله حق قدره الذي علم كل شيء وخلق كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها سبحانه تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات، لمين هذه الآيات؟ قال للعالمين، وهذه فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم إن في ذلك لآيات للعالمين، العلماء العلماء، وقراءة باقي القراء إن في ذلك لآيات للعالمين، لكل العالم، كل خلق الله عز وجل لهم آيات عظيمة في ذلك. تسمع أنت إنسان يتكلم بلغة لا تفهم الذي يقول، والله يعرف ماذا يقول ويحاسبه على ما يقول وما ينوي سبحانه تبارك وتعالى. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آيات عظيمة جدا. في السماوات تجد أشياء عظيمة كلها تدل على عظمة الله سبحانه، لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تنظر تجد هذه آية عظيمة، الآية الأخرى آية عظيمة، مش آية عظيمة وآية تانية مش عظيمة، كلها آيات عظيمة من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى. آيات للعالمين للعلماء، وقال لنا ربنا سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية العظيمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، يذكر الشيخ وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى قصة عجيبة من القصص اللي يرويها عن رجل آخر من علماء الفيزياء اسمه عناية الله المشرقي، رجل هندي اسمه عناية الله المشرقي. هذا الرجل كان من علماء الفيزياء، من الأفزاز من العلماء اللي استحقوا أن يأخذوا جائزة نوبل في يوم من الأيام ورفضها، مرضهاش، قالوا له ترجم الكتب بتاعتك اللي بالأردية ترجمها للإنجليزية عشان نديك جائزة نوبل. قال لهم لا، يتقبلوها على زر اللغة الأردية، ما اعترفتوش بها مش عايز جائزة نوبل بتاعتكم. هذا الرجل اللي وصل عندهم لهذه الدرجة كان بيذكر قصة من القصص، يقول كان في يوم من الأيام في سنة 1909، هو بيذكر القصة، رجل من 100 سنة عدت، يقول كان في إنجلترا في لندن، وهو ماشي في الطريق قابل الأستاذ بتاعه في الفيزياء، الدكتور بروفيسير بتاعه في الفيزياء واسمه جيمس جينز. يقول وجدته في الطريق أستاذه ماشي، هذا تلميذ وهذا أستاذ، الأستاذ ماشي الشتاء شديد جدا فوق دماغه، وماشي والشمسية بتاعته تحت باطه، وماشي على هذه الحال سرحان تايه. فوصل إليه وسلم عليه، الرجل مش معاه، فقال له عايز إيه، من غير لا يرد عليه ولا شيء، فبيقول له عايز حاجتين، انت رايح فين؟ قال رايح الكنيسة. فقال له يعني أنا أعجب لك، الشتاء بتمطر على دماغك والشمسية تحت باطك. فالرجل انتبه، رفع الشمسية فوق دماغه. طب ايه تاني؟ قال له انت رجل زيك عالم من العلماء، اللي وديك كنيسة تعمل ايه في الكنيسة؟ فقال له طيب تعال لي النهاردة العصر، صلي تعال معايا العصر، اشرب معايا شاي في البيت. وذهب إليه في بيتي في وقت العصر، وجده منتظرا له، جلس يقول من غير حاجة، قبل ما أنا أبتدي في الكلام إداني محاضرة طويلة عريضة في علم الفلك وفي هذا الخلق العظيم الذي يدل على وجود الخالق. الرجل يقول هو يتكلم عن خلق هذا الكون العظيم، ابتدى يترعش وشعره يقف ودموعه تنهمر، وهو يذكر يقول أنا 50 سنة وأنا أدرس وصلت لهذا الشيء، إن هذا الكون له خالق عظيم خلقه. تقوم تتعجب إن أنا ليه بروح للكنيسة، بروح للكنيسة عشان أعبد الخالق الذي خلق هذا الكون. هذا كلام هذا الرجل في هذا الوقت. عناية الله المشرقي هذا رجل مسلم، فقال له بعد ما أخذ منه هذه المحاضرة الطويلة، قال والله ذكرتني بآية عندنا في القرآن، إذا أحببت قلتها لك هذه الآية. قال تفضل قل الآية. فذكر له الآية، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الرجل نط وقف لما سمع هذه الآية بتفسير هذه الآية التي يقولها. ماذا تقول؟ إيه اللي بتقول هذا الشيء؟ من قال هذا الكلام؟ محمد يعرف هذا الكلام؟ هذا مستحيل مستحيل. الكلام ده أنا عرفته أنا بعد 50 سنة دراسة. فين 50 سنة دراسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، عندكم هذه في القرآن؟ قال نعم عندنا. قال اكتب عني إن هذا القرآن وحي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الكلمة اللي بتمر على أذهاننا حين نسمعها مرا عاديا، إنما يخشى الله من عباد العلماء، يخشون الله. لكن الرجل بدراسته 50 سنة يدرس علم الفيزياء، يدرس علم الفلك، يقوم ينظر لاختلاف ما خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى في آيات في الكون، هذه جبال حمراء وهذه سوداء وهذه بيضاء وهذا كذا وهذا، الأفلاك اللي موجودة في السماء فيها كذا وفيها كذا، يتدبر فيها، يقوم الرجل يخشع ويخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي هو متاح أمامه بحسب ما دينه هو النصرانية، فكان يتوجه إلى الكنيسة ليصلي ليعبد الله الذي خلق هذا الكون والذي يخاف منه. فلما يسمع هذه الآية يقول إن هذا كلام حق من عند رب العالمين، القرآن ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كلام ده من السماء من عند رب العالمين سبحانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، القرآن يأمرنا أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يتوافق بعضه مع بعض في العظمة والإتقان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا خشيته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.